السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أكمل الخلق هم من وفقهم الله عز وجل وهداهم إلى الصراط المستقيم، ولا هداية إلى الصراط المستقيم إلا بتحقيق ما جعله الله تعالى سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراده جل وعلا بطلب العون والاستعانة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فعون الله تعالى فالاستعانة بالله عز وجل وتحقيق العبودية له جل في علاه من أعلى ما ينال به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، وهم في نعيم في هذه الدنيا كما أنهم في نعيم في الآخرة، فجمع الله تعالى لهم النعيم من كل وجه. النعيم الذي به يدركون الحياة الطيبة في الدنيا، والنعيم الذي يدركون به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو ما أعده الله لأوليائه في دار السلام، نسأل الله أن نكون منهم. وهذا هو حال أهل القسم الأول من أقسام الناس في العبادة والاستعانة، من جمعوا تحقيق العبادة لله عز وجل وكمال الاستعانة به سبحانه وتعالى، فامتثلوا ما أمر الله تعالى به في قوله: فاعبده وتوكل عليه، فحققوا تمام العبودية له جل في علاه، كما حققوا تمام التوكل عليه وتفويض الأمر إليه واللجأ إليه في تحقيق المطالب ونيل المرغوبات والسلامة من المكروهات. كل ذلك هو حال أهل الصنف الأول والقسم الأول من الناس، وهم الفائزون. أما القسم الثاني فهم من تخلوا عن هذين الأمرين، فلم يكونوا عبادا لله، عبادة اختيار وطاعة وانقياد واستسلام، ولم يستعينوا به جل في علاه، بل اعتمدوا على أنفسهم، وحال بينهم وبين الاستعانة به ما غرهم من قدرات وهبهم إياها، وأعمى الشيطان قلوبهم عن اللجأ إلى الله فاستحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. أما القسم الثالث فهم قوم لهم نوع من العبادة، قوم لهم نوع من العبادة ولا استعانة لديهم، وهؤلاء محرومون من تحقيق كمال السير إلى الله عز وجل، فإن كمال السير إلى الله عز وجل بهذين الأمرين: بإياك نعبد وإياك نستعين. وأما القسم الرابع فهم قوم لا عبادة لهم، ولكنهم يستعينون بالله عز وجل فيما يشتهون ويحبون من أمور الدنيا، فيما يخالف أمر الله وفيما يوافق أهواءهم، وهذا هو الصنف الرابع من أصناف الناس. كنا قد قرأنا شيئا من هذه الأصناف وتكلمنا عن ما يسر الله تعالى من ذلك، وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن هؤلاء. فنسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبر وطاعة وإحسان وذكر للعزيز الغفار جل في علاه. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. القسم الرابع.
هذا المقطع من كلام المؤلف في غاية الأهمية لمعرفة كيف يحقق العبد الاستعانة بالله عز وجل. يقول رحمه الله ما حقيقة الاستعانة، أي كيف يحقق الإنسان تمام الاستعانة بالله التي بها يدرك كل مطالبه ويفوز بكل ما يحب ويأمن من كل ما يرهب. الاستعانة حقيقتها هي التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله عز وجل تفويض الأمر إليه، اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. هذا هو التوكل الذي أمر الله تعالى به عباده في محكم كتابه، في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل الذي أمر الله تعالى به أهل الإيمان وجعله من منازل أهل الصراط المستقيم وجعله قرينا للعبادة مذكورا تلوها، هو أن يفوض العبد الأمر إلى الله، يعتمد بقلبه على الله عز وجل في جلب النفع وفي دفع الضر، في تحصيل ما يحب وفي السلامة مما يكره. يقول رحمه الله وهي حالة للقلب، أي الاستعانة والتوكل حقيقته أنه عمل قلبي يكون الإنسان فيه على تمام ركون واطمئنان وسكون، أن الله تعالى سيبلغه ما يؤمل وسيؤمنه مما يرهب. لكن هذا لا يكون إلا عن علم، فثمة علم وعمل. العلم الذي يثمر التوكل هو العلم بالله عز وجل، ولهذا يقول وهي حالة للقلب تنشأ، يعني تنتج عن معرفة الله تعالى. ما الذي ينبغي أن يعرفه عن الله ليتوكل عليه؟ كل أسماء الله وصفاته، كل ما ذكره الله تعالى من جلاله وعظمته، كل ما أخبر به في كتابه من آلائه وإحسانه وقدرته وقوته وتمام ما يشاءه جل في علاه، يجعل القلب يركن إلى هذا الرب الذي له الأمر جل في علاه، والذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كمل علمه، كملت قدرته، كمل غناه، ليس ثمة شيء ممتنع عليه سبحانه وبحمده، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القلب المؤمن إذا امتلأ بهذه المعاني لم يلتفت إلى سوى الله، لم يلجأ إلى غيره، لم يكن فيه اعتماد على غير الله عز وجل، بل كل رغبته ورهبته، خوفه ورجاؤه، كل ما يكون من أعمال قلبه إنما هي لله عز وجل. ولهذا التوكل لا يدركه إلا من كان بالله عالما، فبقدر علمك بالله ومعرفتك به تكون محققا للتوكل عليه، وبقدر ما يحصل من النقص في العلم بالله عز وجل ينقص التوكل. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الاستعانة بالله عز وجل، تحقيق الاستعانة المطلقة بالله، تحقيق التوكل على الله عز وجل لا يكون إلا عن معرفة بالله عز وجل، وأنه جل وعلا المنفرد بالخلق، وأنه الذي له الأمر، وأنه المدبر جل وعلا، وأنه لا يكون ضر إلا بأمره، ولا يكون نفع إلا بأمره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا تمت هذه المعارف التي نظريا كل المسلمين يقولونها، فإننا بعد صلاتنا نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر الذي نقوله بألسنتنا لو أيقنته قلوبنا لما كان فيها التفات إلى سوى الله جل وعلا، لما كان فيها اعتماد على غيره، بل لأخلصت الاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وبحمده. إذا تم في قلب العبد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، أن الله هو المالك، أنه لا نفع إلا من قبله، ولا ضر ينكشف إلا به، وأنه لا مانع لما أعطى، وأنه لا معطي لما منع، فإن ذلك يثمر تمام الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. قال رحمه الله: فتوجب هذه المعارف وهذه العلوم توجب عملا. إذن التوكل حقيقته مركب من أمرين: علم وعمل، علم القلب وعمل القلب. علم القلب هو العلم بكمال الرب الذي فوضت إليه الأمر، وأما العمل فهو ما ينتج عن ذلك من الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، كما قال جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فتصير حال العبد مع الله كما قال رحمه الله: فتصير نسبة العبد إليه، يعني في شؤونه، فيما يطلبه، فيما يخاف منه، فيما يرجوه، كنسبة الطفل إلى أبويه. الآن الطفل، وكلنا يعرف حال الطفل ويراه، سواء كان له الطفل أو لغيره، إذا دهاه ما يخاف منه ماذا يصنع؟ إذا جاءه ما يخاف منه لا يعرف سببا للنجاة إلا من قبل أبيه أو من قبل أمه، فتجده يفر إلى أبيه وأمه، لأنه يرى أن النجاة في لجأه واستناده إلى أبيه وأمه، وإن كان المخوف أعظم قوة من أبيه ومن أمه، لكنه لا يرى في قلبه أحدا أقوى من أبيه ولا من أمه، ولا أرأف من أبيه ولا من أمه لإنجائه. نسبة العبد الذي حقق الاستعانة بالله استعانة مطلقة وتوكل عليه توكلا تاما كنسبة هذا الطفل إلى أبويه. فإذا أردت أن تعرف درجتك في التوكل انظر إلى حالك إذا أصابتك نازلة، إلى أين تفر؟ هل تفزع إلى ربك؟ هل تلجأ إليه؟ هل تفر إليه؟ أم أنك تلتفت يمنة ويسرة إلى الخلق تطلب منهم نجاة؟ لا شك أن فرار القلب لا يكون إلا لله، وهذا لا يعني أن يعطل الإنسان الأسباب، فإن الإنسان مأمور بأخذ السبب، لكن الشأن، كل الشأن في أن يكون القلب مفوضا الأمر إليه، فارا إليه، كنسبة فرار الطفل عندما يصيبه ما يكره إلى أبويه. يقول رحمه الله: كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته إذا أراد شيئا ورهبته، أي إذا خاف شيئا، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه مما يخاف أو مما يرغب من الآفات، مما يخاف من الآفات أو يرغب به من المطلوبات، لم يلتجئ إلى غيرهما، إلى غير أبيه وأمه. فإن كان العبد بعد أن بين كيف تستعين بالله، استعانتك بالله هي ألا يكون في قلبك اعتقاد أن شيئا يمكن أن يبلغك مطلوبك سوى الله جل في علاه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي قضي الأمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إذا كان العبد في هذا الاعتقاد قد أضاف إليه تحقيق العبودية، حقق إياك نعبد وحقق إياك نستعين، يقول: فإذا كان العبد مع هذا الاعتماد على الله عز وجل من أهل التقوى، من أهل إياك نعبد، فحقق العبادة بقلبه وقالبه، بعمل قلبه وعمل جوارحه، كانت له العاقبة الحميدة، أي كانت له النهايات المحمودة التي يحبها ويرضاها. فالعاقبة هي النهاية، والحميدة هي التي يحمدها الإنسان ويفرح بها ويسر دليل ذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قرن الله في هذه الآية التوكل بالتقوى، لأن كمال العبد في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ألا تكون في عملك عابدا غير الله عز وجل ولا مستسلما إلا لوجهه سبحانه وبحمده، وأن تكون في قلبك ومطالبك وما ترجوه معتمدا عليه. عند ذلك تدرك الخروج من المهالك وتدرك بلوغ المطالب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أمن من المرهوب ويرزقه من حيث لا يحتسب، إدراك للمطلوب. ثم قال: ومن يتوكل على الله، يعني مع تقواه. ولا يمكن أن يحقق التقوى إلا بتمام التوكل والاستعانة بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله كافيه. هذا معنى قوله فهو حسبه، أي الله كافيه. كافيه من إيش؟ من كل ما يهمه، من كل ما يخافه، في كل ما يرغبه، وفي تحصيل كل ما يطلبه. فالله كافيك كل ما يهمك في دفع المكروهات وجلب المحبوبات. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ذكر القسم الرابع من أقسام الناس في العبادة والاستعانة، وهم من يستعينون بالله تعالى ولا يحققون له العبادة. الأقسام التي تقدمت أربعة، ثلاثة. القسم الأول الذين كملوا العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثاني الذين ليس عندهم لا عبادة ولا استعانة، الضد. القسم الثالث من عنده عبادة وليس عنده استعانة. القسم الرابع من عنده استعانة ولا عبادة معه. هذا ما سيتحدث عنه الآن في هذا المقطع. نعم.
القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.
هذا هو القسم الرابع، وهو من حقق الاستعانة في طلب ما يؤمل وفي الأمن مما يرهب، لكن ليس له عبادة، ليس له طاعة، سوى أنه يطلب من الله العون في تحقيق مرغوباته ومشتهياته ومحبوباته، وهذا نوع من الاستعانة. وقد ذكرنا في درسنا السابق أن الاستعانة بالله عز وجل تكون على أمور: تكون في تحقيق طاعة الله عز وجل، وهذا من أعلى ما يكون من أوجه الاستعانة، أن تطلب الله عونه في أن تكون عبدا له، أن تطلب الله عونه في أن تكون عبدا له، هذا أعلى مراتب الاستعانة، أن تستعين به على طاعته، أن تستعين بالله على طاعته. هذه منزلة هي التي أشار إليه الصحابة عندما قالوا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا عون الله لنا ما كانت منا صلاة ولا كانت منا هداية ولا كان منا طاعة، بل الكل بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعلى مراتب الاستعانة. المرتبة الثانية من مراتب الاستعانة الاستعانة بالله على مصالح الدنيا، وهذه مأمور بها، ولكن مما يتعلق بعاقبتها يعتمد على نية الإنسان. فمن استعمل هذه المصالح فيما يرضيه جل في علاه كانت استعانة راشدة وعملا صالحا، ومن استعان بها على معصيته أثم بصرف الطاعة، بصرف ما أعانه الله تعالى من الإعانة في غير وجهها الذي يشكر بها جل وعلا. وأما القسم الثالث من أقسام الاستعانة فالاستعانة به على معصيته، وهذا من أسوأ صورها ومن أردى عواقبها، لأن عاقبتها هلاك وبوار. هذا النوع من الاستعانة الذي ذكره هذا النوع من الناس، وهو من حقق الاستعانة بالله في مصالح نفسه ولم يحقق العبودية لله عز وجل، يقول لا عاقبة له، يعني ليس له نتيجة تحمد، بل كل ما يحصله بتلك الاستعانة في مصالح الدنيا يذهب ويضمحل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل ما عليها وكل ما لها وكل ما قصدت به فإنه يذهب، كما قال تعالى وقدمنا، كما قال سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما مكناكم به من مال، من ولد، من جاه، من منصب، من عشيرة، من وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فليس ثمة شيء يقدم مع الإنسان يوم القيامة إلا عمله، فإن كان صالحا أفلح، وإن كان غير ذلك هلك. نعم.
واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أولا أهل الإخلاص والمتابعة.
يقول رحمه الله واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله، أي لا يحقق إياك نعبد، لا يحقق الغاية من الخلق وهي عبادة الله، لا يحقق ما جعله الله تعالى سببا لوجوده إلا بأصلين، إلا بأمرين. فمن أراد أن يحقق إياك نعبد يحتاج إلى أن يفتش عن أصلين في حاله وعمله ليرى مدى تحقيقه للعبادة التي من أجلها خلق والتي بها فوز الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله إلا بأصلين: الأول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية أي لله عز وجل. فالإخلاص والمتابعة، وقدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن متابعته تهدي إلى الإخلاص، فإنه داع إلى عبادة الله وحده وآمر بأن لا يعبد سواه، فلذلك قدم المتابعة، والأمر في ذلك يسير. وأما من حيث الأهمية فلا شك أن التوحيد هو الأصل والإخلاص هو الأصل في العمل، ثم يتبعه أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمله. وهذان الأصلان عليهما مدار الإسلام، وهما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أخلص العمل لله، لا أعبد سواه، وعدم عبادة سواه لا تتحقق إلا بإيش؟ إلا بالإخلاص له سبحانه وبحمده. هذا ما يتعلق بالإخلاص. أما ما يتعلق بالمتابعة فهو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، فمقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله ألا تتبع سواه، وألا تقتفي أثر غيره، وألا يكون لك إمام إلا هو صلى الله عليه وسلم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذان الأصلان يضبطان عمل القلب وعمل الجوارح، هذان الأصلان، انتبه لهذا الكلام، هذان الأصلان يضبطان عمل الإنسان ظاهرا وباطنا. أما ضبط الباطن بالإخلاص فإنه لا يستقيم القلب إلا بالإخلاص للعمل، إلا بإخلاص العمل لله. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالقلب لا يطمئن ولا يسكن ولا يلتذ ولا يبتهج ولا يسر ولا يطيب ولا يلين إلا بالإخلاص لله عز وجل، ما عدا ذلك هو موجب للهلاك والتلف. هذا الأصل الأول الذي يضبط العمل وهو إخلاص الباطل، الذي يضبط الباطن وهو إخلاص العمل لله عز وجل. وقد دل عليه ما في الصحيحين من حديث عبد الله، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يضبط عمل القلب، فكل عمل تعمله ليكن قصدك فيه الله لا ترجو سواه. كل من رجا غير الله لا يدرك شيئا، وكل من رجا الله وأخلصه بالرجاء أدرك كل شيء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أضرب لذلك مثلا، الذي يعمل ليمدحه الناس ويحمدوه ويقولون عابد تقي صالح منفق عالم معلم مجتهد في طاعة الله، لن يدرك من ذلك شيئا، وما أدركه سرعان ما يتبدد ويضمحل حتى لو أثنى الناس عليه، هي مدة قصيرة ثم ينكشف الغطاء. فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كلهم مرائي: مجاهد في سبيل الله، معلم ومتعلم للقرآن، منفق ماله في طاعة الله. أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكل من عمل لغير الله عاد خاسرا، أما من عمل لله فإن الله سيبلغه كل ما يؤمل، ومنه حمد الناس ومدحهم وما يرجوه من ثنائهم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيش؟ ودا، أي محبة في قلوب الخلق. هذه المحبة التي في قلوب الخلق توجب الثناء عليه، توجب الرضا عنه، توجب ذكره بالجميل. فإن الذكر الجميل لا يكون إلا لعباد الله المخلصين. ما ذكر أحد بجميل ذكرا مستمرا دائما إلا وثمة في قلبه من الإخلاص ما يوجب هذه الثمرة ويوصل إلى هذه النتيجة. فلذلك اقطع أي تعلق بالخلق، وليكن عملك لله، وإذا أخلصت لله جاءك كل ما تأمل وكل ما تتمنى وكل ما تحب مما يتعلق بخير الدنيا وخير الآخرة. أما ما يضبط العمل الخارجي الظاهر فهو المتابعة. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تضبط العمل الخارجي، تضبط العمل عمل الجوارح وقول اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قبل ذلك دليل وجوب هذا، قوله جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو رد. وهذا يعني أن كل عمل خارج عن طريقه وسبيله وسنته فهو مردود على صاحبه. إذن هذان الأصلان عليهما قوام الديانة، وهما إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السر والعلن، في الدقيق والجليل، في كل شأن. ففي عملك ولو كان دقيقا صغيرا توجه فيه إلى الله طلبا ورغبة، وفيما يتعلق بكيف العمل لتكن على هدي سيد الورى الذي قال الله تعالى عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي قال صلى الله عليه وسلم في بعض مفردات الأعمال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فليس ثمة أكمل عمل من عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذين الأصلين يتحقق للإنسان كمال العبادة لله عز وجل، ويتحقق له حسن العمل الذي من أجله خلق الله الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل يكون بإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس في هذين الأصلين على أقسام يذكرها المؤلف رحمه الله بإجمال فيقول: والناس
في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى.
اللهم اجعلنا
لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق.
الله أكبر الله أكبر. هذا هو القسم الأول. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم الذين حققوا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ذكر كلاما نفيسا يبين كيف نحقق الإخلاص لله وكيف نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فأعمالهم كلها لله. هذا من جهة الإخلاص، كل أعمالهم لله، لا يبتغون من غيره جل وعلا جزاء ولا شكورا. أعمالهم يقصدون بها الله لا سواه سبحانه وبحمده، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم حبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى. كيف يتحقق هذا؟ قال لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، كما قال الله تعالى في وصف أهل الإنفاق إنما نطعمكم لوجه الله، أي قصد الله وإرادة ما عنده وابتغاء ثوابه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، أي مكافأة وعملية ومقابلة، ولا شكورا، أي ولا شكر ولو باللسان. فلا يرجون ولا ينتظرون من الناس شيئا لا عمليا ولا قوليا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكن على هذا الميزان في كل أعمالك، وستجد من الانشراح والسعادة والبهجة أضعاف من يعطي وينتظر المكافأة، من يعطي وينتظر المقابل، فإنه لن يدرك شيئا. لذلك يقول المؤلف رحمه الله هنا حتى كيف نحقق هذه المرتبة، كيف نبلغ هذه المنزلة، أن نبتغي وجه الله لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا. قال عد الناس كأصحاب القبور، يعني من تعاملهم اعتبرهم كأصحاب القبور كالموتى. الآن أنت إذا تصدقت عن ميت، إذا دعوت لميت، إذا أحسنت لميت بقضاء دينه، هل ترجو من الميت جزاء؟ هل ترجو مقابل من الميت؟ لا ترجو منه شيئا، إنما ترجو العقبة ممن؟ من الله. كذلك في معاملتك للأحياء عاملهم كما تعامل الأموات، فيما تنتظر منهم، فيما هو رجع عملك ونتاج إحسانك وسعيك لا تنتظر منهم شيئا. يقول رحمه الله فإن الخلق، ليش نعدهم كالأموات وهم أحياء؟ قال رحمه الله فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكل من خرج عن هذه القاعدة في معاملة الخلق كان خروجه إما لجهله بالله وإما لجهله بالخلق. ولذلك قال فإنه لا يعامل أحدا من الخلق، أي لا يقصد أحد ويرجو منه عطاء ونتيجة إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، إما أن يجتمع وإما أن ينفرد. فإنه من كمل علمه بالله وكمل علمه بالخلق لا يمكن أن ينتظر منهم شيئا ولا أن يرقب منهم عطاء. وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في جملة مختصرة في بيان كيف يحقق الإنسان كمال الراحة والطمأنينة في معاملة الخلق. قال معيار السعادة في معاملة الخلق أن تعامل الله فيهم، أن تعامل الله فيهم، تعطيهم ترجو من الله الجزاء، تصبر على أذاهم ترجو من الله العاقبة، تتجاوز عن أخطائهم ترجو من الله الثواب، تحسن إليهم بالتبسم أو بالمال أو بالجاه أو بالبدن لا تنتظر منهم شيئا ترجو من الله العاقبة. هذا معيار السعادة. لماذا؟ لأنك تخرج عن ضائقة الانتظار. فإن الإنسان
كنود كما قال الله تعالى في وصف الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود. من أعظم محسن يحسن على الإنسان؟ الله الذي خلقه، الله الذي رزقه، الله الذي أعطاه، الله الذي من عليه بسائر أنواع النعم. ما حال الإنسان في شكر ربه وقليل من عباده إيش؟ الشكور. إذا كان هذا حال الناس مع الله أعظم المحسنين جل في علاه، فكيف في حالهم مع بعضهم؟ هم أشد كنودا وأعظم جحودا وأقل وفاء، وبالتالي لا تنتظر من الناس شيئا في كل ما تفعله، سواء كان في معاملة الخالق من صلاة، من زكاة، من حج، من عبادة، من تلاوة قرآن، من بذل نفس، من نفع خلق، لا تنتظر منهم شيئا. أو كان ذلك ما يتعلق بالإحسان إليهم، سواء كان إحسانا بالمال أو إحسان بأي وجه من الأوجه، ولا فرق في ذلك بين قريب وبعيد. فأنت تتكلم عن الخلق القريب منهم والبعيد، لا تنتظر منهم شيئا، بل انتظر العقبة والأجر والثواب من الله. وإذا انفتح لك هذا الباب سعدت سعادة لا كدر فيها، بخلاف ذلك الذي يعمل وينتظر المقابل، يطول انتظاره وتكل نفسه ويضعف بذله لأنه لا يجد مقابلا لما يقدمه، وبالتالي تجده في دائم الحسرة، دائم الأسف على أنه أحسن ولا لقي من إحسانه جزاء ولا شكورا. هذا هو القسم الأول، وهم الذين كملوا العبادة لله وقطعوا النظر عن غيره، بحيث أخلصوا لله وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المتابعة؟ يقول والإخلاص، أين المتابعة في هذا؟ المتابعة إنه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عمله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته صلى الله عليه وسلم في معاملة الخلق، فكان يصبر على أذى المؤذين ويبذل الخير لكل أحد، وكان يعمل صلى الله عليه وسلم لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا. نعم.
والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء.
هذا الكلام في غاية النفاسة في بيان تحقيق العبودية لله عز وجل ومتابعة سيد البرية صلوات الله وسلامه عليه. فالإخلاص والمتابعة عنوان النجاة. يقول رحمه الله: والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل صوابا عاريا عنه. كيف يكون صوابا؟ أي متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت المتابعة ففتش عن الإخلاص، فتش عن عمل قلبك، فإن السير إلى الله عز وجل سير القلوب، قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مقاعد الركبان. فإذا انطلق البدن إلى الله عز وجل والقلب متخلف عن البدن لم يبلغ الإنسان غاية ولم يصب هدفا، بل ذهب سعيه بلا ثمرة ولا نتيجة. أما من صلح قلبه فإن البدن لابد أن يتبع القلب، ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا بد من تحقيق الإخلاص لله، ولهذا عاد للتأكيد على ضرورة العناية بالإخلاص، وإن العمل حتى لو كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عري هذا العمل عن الإخلاص لله فإنه لا ينفع صاحبه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم قال: وأحسن العمل أخلصه، يعني أعلاه إخلاصا، وأصوبه يعني أعظمه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عمل خالص يقتدي فيه الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، أن يطمع في لقاء ربه لقاء أن يفرح به، وإلا كلنا سنلقى الله، لكن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل بشر يلقى الله، لكن شتان بين أن تلقاه فرحا تحب لقاءه، وبين أن تلقاه تكره لقاءه لسوء عملك. يقول رحمه الله: هذا العمل هو المذكور في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا واحد، وهو محسن، إسلام الوجه لله هو تمام الإخلاص له، ليس ثمة دين أكمل ولا أعلى ولا أحسن ممن جمع هذين الوصفين. الأول أن يكون عملك لله خالصا، ممن أسلم وجهه لله، وحد قصده فلا يقصد إلا الله، وهو محسن، أي وحاله أنه محسن في هذا العمل، ولا يمكن أن يتحقق إحسان إلا بمتابعة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمله صلى الله عليه وسلم قلب وقالب، عمل قلب وعمل جوارح، فاتباعه ليس فقط في عمل الجوارح بصورة العمل، بل لابد مع صورة العمل من انقياد القلب، وأن يكون قلبك كقلبه صلوات الله وسلامه عليه في الإخلاص والقصد، بأن يكون عملك لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا. انتبه، كل عمل لا تتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقربك إلى الله، بل يبعدك. ليش يبعدك؟ لأنه سلوك غير سبيله، ولأنه إذا اشتغلت بغير سنته هجرت سنته وأعرضت عن هديه، فلن تصل إلى وجهتك، ولن تصل إلى قصدك ولو حسنت نيتك وأخلصت العمل لله عز وجل. لابد من الإخلاص لله، ولهذا سد الله الطرق الموصلة، كل الطرق الموصلة إليه مغلقة، لا توصل إلا طريقا واحدا، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق الذي سار عليه سيد الورى. لهذا الجنة لا تفتح إلا باستفتاحه، فإنه أول شفيع في الجنة، يقول: آتي باب الجنة فأطرق، فيقول: من؟ يقول الخازن: من؟ فيقول: محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ليش؟ لأنه سيد الخلق الذي من سار على طريقه صلوات الله وسلامه عليه ولزم سنته نجا، ولهذا لا سبيل إلى بلوغ الغاية والمقصود إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن راقت الإنسان ووجد منها لذة أو خشوعا أو ما إلى ذلك، البدع لا تزيد صاحبها إلا بعدا، وسيأتي تفصيل في هذا الأمر. قال رحمه الله: فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله يعبد بشرعه، لا يعبد بآراء الرجال وأهوائهم وأقوالهم، إنما وما يشتهون وما يحبون، إنما يعبد الله عز وجل بما جاء به سيد الورى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من جاء بدين بعد هذه الآية غير لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. نعم.
الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة.
هذا القسم الثاني من أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة. القسم الأول من حققوا الإخلاص وحققوا المتابعة، يقابلهم الذين لا متابعة لهم ولا إخلاص، مشركون وليسوا على هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
من لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة، وهم الذين لا إخلاص لهم فليسوا من أهل الإخلاص، يعملون صالحا من غير إخلاص وليس عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا يطلبون من الناس حمدا وثناء. يقول رحمه الله وهؤلاء شرار الخلق، يعني أعظم الخلق شرا. لماذا كانوا شرار الخلق؟ لأنهم لم يحققوا الغاية من الوجود. غاية الخلق عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل من خرج عن هذه الغاية كان من شرار الخلق، وهم الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة، وهي حال أهل الشرك وأهل الإلحاد الذين لا دين لهم، وهم الذين تقوم عليهم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأنه لا إخلاص ولا متابعة، لا دين ولا لا دين بإخلاص العمل لله ولا باقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول وهم مع تركهم الإخلاص والمتابعة، قال وهم المتزينون بأعمال الخير. هذا صنف منهم، من هؤلاء من يتزين بأعمال الخير، يتظاهر بأعمال الخير ويراؤون بها الناس. ثم يقول وهذا الضرب يكثر، هذا النوع من الناس، هذا الصنف من الناس يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم، أي خرج عن الطريق القويم الذي جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم، يعني المشتغلين بالعلوم الشرعية تعلما وتحصيلا أو بذلا وإرشادا، و الفقر والعبادة أي أهل التعبد، يعني من عنده علم بلا عمل أو عنده عبادة بلا علم، يكثر فيهم هذا الذي ذكر رحمه الله من أنهم يطلبون من الناس مدحا وثناء على ما يكون من أعمالهم، إما من علم يبذلونه أو من عبادة يتظاهرون بها، ولو كانت هذه العلوم علوم منحرفة لا تهدي إلى الصراط المستقيم، ولو كانت هذه العبادات مبتدعة ليس فيها من هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه شيء، يطلبون من الناس أن يمدحهم. ولذلك يقول فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيقال هذا عابد، هذا عالم، هذا ولي، هذا تقي، هذا نقي، هذا صالح، هذا له أحوال، هذا له كرامات، وهلم جر مما يرغبون أن يوصفوا به وهم عنه عارون ليس معهم منه شيء. هؤلاء يقول وفي أضراب هؤلاء، يعني في أمثال هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون، جمعوا سيئتين، السيئة الأولى أنهم يأتون شرا ويطلبون مدح الناس عليه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي بما فعلوا من الفساد والشر وإظهار الضلال ودعوة الخلق إلى الباطل وغير ذلك، فأظهروا شرا وعملوه، ثم مع هذا يحبون أن يمدحهم الناس بما ليس فيهم من الخصال، وهؤلاء لا يزيدهم الله إلا ذلا. فقد جاء فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث الثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، من ادعى دعوة سواء قولية أو عملية، بأن يتزين بزي أهل العبادة والطاعة أو بزي أهل العلم أو يتظاهر بأي نوع من أنواع ما يحمد عليه وليس فيه ذلك الوصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، يعني أتاه نقيض مقصوده. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، يعني المتزين بما ليس فيه، سواء كان ذلك في مال أو في علم أو في عبادة أو في أي شيء مما يمدح به الناس، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، سرعان ما يكشفه الله ويفضحه، مثل الذي يلبس لباسا لا يستره سينكشف ويتبين حقيقة وتتبين حقيقته. فينبغي لكل من رغب النجاة أن يبعد عن هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة، أي بنجاة من العذاب، ولهم عذاب أليم. هؤلاء توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم وأنه سيحيق بهم ما يكون رادعا لكل من سار هذا المسار وسلك هذا السبيل. هذا هو النوع الثاني من أنواع الناس، وهم الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة عندهم للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الناس في الإخلاص والمتابعة هم
الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك.
هذا هو الضرب الثالث. النوع الثالث من أنواع الناس هم الذين لهم رغبة في العبادة والإخلاص، لكن ليس عندهم علم ومعرفة بالطريق الموصل إليهم. مثل شخص يريد أن يذهب إلى مكة، قلبه متشوف إلى أن يصل إليها لكن ما يعرف الطريق، يذهب شمال يصل إلى القدس، يذهب غرب يصل إلى البحر، يذهب شرق يصل إلى نجد، ما يدري. فعنده رغبة في تحقيق العبادة لكن ليس عنده معرفة بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا. والرسل جاءت بأمرين: جاءت معرفة بالله، وجاءت مبينة بالطريق الموصل إليه. ولذلك لابد لكل من أراد النجاة وتحقيق متابعة المرسلين أن يكمل علمه بالله فيخلص له، ويكمل علمه بما جاءت به الرسل من الطريق الموصل إلى الله عز وجل. هؤلاء يقعون في طوام، وضرب المؤلف رحمه الله لجهلهم وعدم علمهم ومعرفتهم، ذكر رحمه الله جملة من آفات هؤلاء وما يقعون فيه من الضلال. فمنهم من يترك الجمعات بناء على الاعتزال عن الناس والزهد في مخالطتهم والخلوة بالله عز وجل، فيترك الجمعات ويترك الجماعات تعبدا لله عز وجل بذلك. وهؤلاء متوعدون بما تهددهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمع، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا وعيد على ترك الجمعة. كيف تركوا، كيف جعلوا ترك العبادة قربة؟ وهذا لا يكون إلا لضلالهم وعمى بصيرتهم، حيث تقربوا إلى الله بترك العبادات. ولا تظنوا أن هذا شيء انتهى، هذا موجود. وأخبرني من وصل إلى قوم في رؤوس الجبال لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون شيئا من الطاعات والعبادات، يقولون نحن قد وصلنا منزل سقط عنا التكليف. هذا نقرأه في الكتب، ما نشاهده في حياة الناس كثيرا، لكنه موجود. من يدعي مثل هذه الدعاوى التي قصده وغرضه أن يبرر ما هو عليه من ضلال وما هو عليه من فساد، وهذا في طرائق الانحراف واضحة وجلية ومعروفة. ومن الناس من يرى مواصلة الصوم، صوم الليل بالنهار قربة، وهذا لا شك أنه خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في يوم في 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 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبين صلى الله عليه وسلم خطر هذا المسلك وشؤم عاقبته، فإنه من سار على هذا السبيل خرج عن الصراط المستقيم إلى أنواع من الغلو والانحراف والتشديد الذي يوقعه في الضلالات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذا القسم الثالث، من عنده إخلاص لكن ليس عنده علم، هذا لا يصل إلى مطلوب، لا يصل إلى مطلوب. فإن كان تركه للعلم عن عذر فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإن كان تركه للعلم عن تقصير فإن الله تعالى لا يقبل عمله. حتى لا يقال طيب في ناس لهم رغبة في الخير وإخلاص لكن ما يصلون لأنه ما عندهم علم، هؤلاء أمرهم إلى الله لأنهم عجزوا وبذلوا ما يستطيعون للوصول إلى الله، لكنهم لم يعرفوا هذا في زمن الجهل وفي البلدان التي ليس فيها علم ولا بصير ولا يتمكن الإنسان من الوصول إلى المعرفة. لكن هناك من يستعذب الجهل، من يحب الطريق الذي اشتهاه وألفه وسار عليه وترك الأنوار التي جاء بها سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يقال له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متابعا وعلى سنته جاريا. النوع الرابع من أنواع الناس فيما يتعلق بالإخلاص والمتابعة وهم
الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين،
أعوذ بالله،
وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى:
هذا هو القسم الرابع من أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة، وهم من عنده عمل صالح يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله لكن قلبه متخلف، فهو غير مخلص لله عز وجل في عمله، إما أن يقصد بعمله الدنيا، وإما أن يقصد بعمله مدح الناس وثناءهم ومراءاتهم بما يكون من صالح عمله، وهؤلاء خائبون خاسرون، إذ إن العمل لا يقبل إلا ما كان لله خالصا وابتغي به وجهه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. قال: الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، أي الثناء من الناس، ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. أعاد الرجل السؤال مرة ثالثة فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ما كان خالصا لله وطلب الأجر والثواب منه جل في علاه. فمن كان عمله متقنا صالحا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرائي بذلك الناس ويطلب مدحهم وثناءهم ويقصد شيئا من مصالح الدنيا بهذا العمل، فإنه لن يدرك ما يؤمل من النجاة، فالنجاة في الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يعني وعمله. فيعني الله يتركك وإذا تركك الله من ملك، ليس فقط العمل بل الله يتركك، وإذا ترك هلكت، إذا تركك الله هلكت. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا. فينبغي للمؤمن أن يحذر أن يكون في قلبه قصد غير الله. وفي الحديث الطويل حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة في قصة نافل أهل الشام الذي سأل أبا هريرة عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه خبر الثلاثة: العالم، المعلم، القارئ للقرآن، المتصدق، المجاهد. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم عملوا صالحا لم يكن غرضهم فيه إلا أن يقال عالم، قارئ للقرآن، متصدق، جري، شجاع. فقد قيل أدركتم ما من أجله عملتم في دنياكم، قد قيل ما تريدون، ولكن ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم ثواب ولا عمل ولا نتاج، لأنهم لم يخلصوا العمل لله عز وجل. هذه أقسام الناس فيما يتعلق بالإخلاص والمتابعة. الفائزون، الله يجعلني وياكم منهم، هم الذين حققوا الإخلاص لله فلم يبتغوا سواه في أعمالهم، وهم الذين عطفوا على الإخلاص، ضموا إلى الإخلاص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته والعمل بهديه في كل شأن دقيق أو جليل، صغير أو كبير، في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق. هؤلاء هم الفائزون. نكمل إن شاء الله تعالى القراءة بعد الصلاة، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. بعد الصلاة نكمل القراءة في أقسام الناس في العبادة، وأيها أنفع، أي العبادات أنفع، هل الأشق، هل الأنفع، هل الأيسر، كل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. نعم، اقرأ السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عمي حدث له حادث وتوفيت بنت بسببه، وسامح أهل البنت عمي، لكن عمي لم يكفر لا بصيام ولا بصدقة، وبعد سنتين من الحادث مرض لمدة 3 سنوات وتوفي قبل أسبوع، فهل عليه كفارة؟ وإن كانت فهل يجوز لابنته أن تصوم عنه؟
فيما يتعلق بمن مات معه أحد في حادث لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد قصر فنتج عن هذا التقصير هذا الحادث، إما بتعدي أو تفريط، تعدي سرعة مثلا، أو تفريط يعني عدم صيانة للسيارة وعدم عناية بها فنتج عنه موت، فهذا ولو كان نسبة 1% يلزمه كفارة، تلزمه الكفارة ولو نسبة الخطأ 1%. أما من كان الحادث جرى من غير تقصير، لا تعد ولا تفريط، ومات معه أحد، ففي هذه الحال ليس عليه لا دية ولا كفارة. ما أعلم عن هذا الحادث هل كان فيه خطأ أو تقصير بتعد أو تفريط، لكن الواجب عليه إذا كان قد حصل منه تقصير أو تعدي أو تفريط الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيامه 2 متتابعين. مات الآن، إن كان قد ترك مالا يستطيعون منه الاعتاق ووجدوا عتق فهذا هو الواجب أولا. إذا كان ما يجدون كما هو الحال في كثير من الأحيان إنه ما في رقاب تعتق ولا في رقيق، ففي هذه الحال ينتقل إلى الصيام، مات يصوم عنه وليه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: من مات عليه صوم صام عنه وليه. والله أعلم.